بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الأكارم، ما زلنا في كتاب الطهارة في أبواب المياه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بأبواب المياه، وهي داخل ضمن كتاب الطهارة. فذكر حديث أنس بن مالك. أنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقدم حينما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات، فأتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمكث أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي، وغزى مع النبي عليه الصلاة والسلام 8 غزوات، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة المال والولد وأن يبارك الله عز وجل له، فقال له داعيا الله عز وجل: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فدفنت من صلب سوى ولدي 125، وقد مات رضي الله تعالى عنه في البصرة عن عمر يقارب 103 سنين، وقيل أنه من آخر الصحابة موتا، من آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر. هذا في أحد الغزوات، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أصحابه وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخرهم. هذا الحديث فيه جملة من المسائل والفوائد. أولا، قال: فالتمس الناس الوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وضوء ومثلا طهور، هذا المقصود به الماء أو الإناء الذي مشتمل على ماء. وأما بالضم فهو الفعل، إذا قلنا وضوء فهو فعل الوضوء، وإذا قلنا وضوء فهو الماء الذي فيه ماء الوضوء، وضوء مثل أيضا سحور وسحور. سحور هو الطعام، طعام السحور.
نعم.
والسحور هو الأكل أو الفعل، كذلك طهور وطهور، كذلك وجور ووجور وغيرها من الألفاظ. الأمر الثاني في هذا الحديث إشارة إلى معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل جعل الماء ينبع من تحت أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إحدى دلائل النبوة، وهي أيضا من المعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس رأوا هذا وتوضأوا عن آخرهم من هذا الإناء البسيط الصغير الذي نبع، الذي كاثر الله عز وجل كاثره ببركة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الحديث يشير إلى أن الماء المستعمل، يشير إلى أن الماء المستعمل يبقى طاهرا، يبقى طاهرا، وهذا أحد الأقوال في المذاهب الأربعة، أن الماء المستعمل يبقى طاهرا، يجوز التطهر به، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، فما دام أنه مستعمل لا يجوز التطهر به. وبعض العلماء يرى بأن الغسل الأولى من الماء المستعمل هو الذي لا يتطهر به، لأنه قد استعمل في طهارة واجبة، وأما الثانية والثالثة فلكونهما من السنة قالوا يجوز التطهر بها، لأنها لم ترفع الحدث، لم ترفع الحدث. لكن الصحيح الراجح بأن الماء المستعمل سواء كانت الغسل الأولى أو الثانية أو الثالثة يبقى على طهوريته، فيجوز رفع الحدث به وإزالة الخبث. فلو أن إنسانا يتوضأ في إناء ويسقط من هذا من وضوئه في هذا الإناء، فيبقى الماء على طهوريته، ويجوز لآخر أن يرفع الحدث، أن يرفع الحدث به. المصنف رحمه الله تعالى قال: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر ابن عبد الله. جابر بن عبد الله هذا ابن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتي في مرتبة متقدمة من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مع أنس ومع أبي هريرة ومع عائشة ومع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان جابر بن عبد الله قد شهد العقبة، وأيضا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ منه العلم. مات رضي الله عنه سنة 78، ويقال إنه عاش 94 سنة رضي الله عنه. المصنف رحمه الله تعالى يقول فيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. هذه مسألة عند أهل العلم، وهي مسألة التطهر بماء زمزم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ففريق من أهل العلم ذهب إلى منع التطهر بماء زمزم مطلقا، ومن العلماء من ذهب إلى جوازه مطلقا، ومن العلماء من فرق بجوازه في الوضوء ومنعه من رفع الجنابة، يعني منعه من الاغتسال لرفع الجنابة. والصحيح الذي يظهر والله تعالى أعلم جواز التطهر بماء زمزم، سواء كان للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر، لكن ينبغي تجنيبه إزالة النجاسة، يعني لا تزال النجاسات بماء زمزم، سواء كانت نجاسة حكمية أو نجاسة عينية، ينبغي أن يجنب ماء زمزم أن يرفع به النجاسات. أما رفع الحدث سواء كان حدثا أصغرا أم حدثا أكبر كالجنابة، فهذا الذي يظهر أنه لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء زمزم، فدل هذا على جواز رفع الحدث به. وإن كان بعض العلماء يكره رفع الجنابة به، لكن الذي يظهر جوازه، وعلى هذا يكون قد يعني وصلنا إلى يعني ختام المسائل في هذه الأحاديث، وهو أنه يجوز أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر بماء زمزم على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وأيضا قياس المصنف رحمه الله تعالى ماء زمزم على الماء الذي نبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز يعني رفع الحدث بالماء الذي هو الماء الذي يستشفى به أو الذي فيه بركة، لأن ماء زمزم ماء مبارك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من سنته في الحج أو الاعتمار أن الإنسان يتضلع من ماء زمزم، والتضلع على نوعين، إما أن يشرب شربا كثيرا حتى يصل أضلاعه، وإما أن يسكب من ماء زمزم على صدره أو على عاتقه أو على جسمه. فكل هذا دليل على جواز الاستشفاء والتبرك بهذا الماء لورود النص الشريف بهذا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.